أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وارزقنا علما لم نعلم، وارزقنا العمل بما نعلم، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. السند المتصل الإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وأدمنا فبهما الدارين آمين. ولا سيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبسندكم المتصل إلى الإمام المحدث رحمه الله تعالى، نفعنا بعلوم وعلوم في الدارين. باب. قال حدثني أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بين امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكبا وهي ترضعه، فقالت: اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا. فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم رجع بالثدي ومر بامرأة تجرر ويلعب بها، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقال: اللهم اجعلني مثلها. فقال: أما الراكب فإنه كافر، وأما المرأة فإنهم يقولون لا تزني، وتقول حسبي الله، ويقولون تسرقي، وتقول حسبي الله.
قال: باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن قال حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول: بين امرأة ترضع ابنها، يعني بينما في يوم من الأيام أن امرأة كانت ترضع ولدها. وقد سبق هذا الباب، هذا الحديث معنا في قصة عيسى بن مريم، وعبد الرحمن المذكور في الإسناد هو الأعرج، سبق معنا بيانه وأعيد هنا، كرره الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما في ذلك من الحكمة التي ستسمعونها فيما يحدث به الحديث. قال: بين امرأة، أي بينما في يوم من الأيام وساعة من الساعات، امرأة ترضع ابنها، يعني ابنها يرضع من ثديها صغير طفل، إذ مر بها راكب وهي ترضعه. فلما رأته المرأة ورأت أبهته وهيئته وحسن منظره، طمعت في أن يكون ابنها مثل هذا الراكب، ذا وجاهة وذا هيئة حسنة وذا منظر جميل، وهي لا تدري ما حقيقة هذا الراكب، لكنها اغترت بمظهره واغترت بحسن منظره، ما درت ما واقعه وما حقيقته هذا الراكب. والمرأة والوالد أو الوالدة يتمنى أن يكون ابنه على أحسن حال وأجمل منظر وأعز مكانة في الحياة، فهي ظنت أن هذا الرجل في هذه الوجاهة وفي هذا الجمال وفي هذا المنظر، فطمعت أن يكون ابنها مثله. فدعت الله وقالت: اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا الراكب.
هذا الإنسان يكون زوجة، فأراد الله أن يعلمها أن الأمور لا تكون في مظاهرها، قد يكون الإنسان ذا منظر جميل وذا هيئة حسنة وذا عز في الدنيا، ولكنه لا يساوي عند الله قلامة ظفر لسوء مقصده ولسوء سيرته ولعظم عدم توفيق الله له. فهي اغترت بهذا المنظر الجميل فقالت: اللهم لا تميت ابني حتى يكون مثل هذا. فترك الثدي من فمه وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ورجع التقم الثدي يرضع ثاني مرة. فمرت ومشت وإذا بامرأة سوداء قبيحة المنظر لا قيمة لها في نظرها في الحياة، لا قيمة لها في نظرها في الحياة، لكن لا تدري أنها عند الله ذا مكانة ووجاهة. وكان الناس الظلمة يسحبونها يجرونها يسحبونها، فلما رأتها تقززت من حالها وقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الغلام الطفل الرضيع الثدي ثم قال: اللهم اجعلني مثلها. ليس المراد يعني مثلها في الأنوثة ولا في السواد ولا في الذلة، ولكن يعني مثلها في التقوى والصلاح والبراءة، وهي لا تعرف هذا. فأطلع الله سبحانه وتعالى الصبي وأنطقه لأجل أن تفهم هذه المرأة، ولأجل أن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذه القصة، لأجل ألا يغتر الإنسان بوجاهة إنسان ولا بحسن منظره وحسن هيئته وأبهته، وأن الأمور لا تكون بحسن الهيئة وحسن الهندام والمنظر، وإنما هي بصلاح القلوب وحسن السيرة وصفاء السريرة وصلاح العمل. فقال: اللهم لا، اللهم اجعلني مثلها. فكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لها المقصد والحكمة في عدم قبول ذلك الطفل أن يكون مثل ذلك التي عظم في نفسها وعظم في نظرها. فقال: اللهم اجعلني مثلها. ثم بين لها ذلك فقال لها: أما الراكب الذي غرك منظره وأغراك هندامه فإنه في الحقيقة كافر من أهل النار، لا قيمة له ولا قيمة لحسن أبهته ولا لحسن منظره، لأن قلبه فاسق وفاجر وكافر ومظلم. فقال: أما الراكب فإنه كافر. فلذلك ثبت الله الغلام حتى أنطقه في طفولته ودعا الله أن لا يجعله مثله. وأما المرأة فإنهم يقولون لها تزني، يتهمونها اتهاما وهي بريئة ويضربونها، وهي تقول: حسبي الله، الله كافي منكم، حسبي الله بيني وبينكم. ويقولون لها تسرق وهي بريئة وتقول: حسبي الله. فلهذا ينبغي أن يعلم أن الإنسان لا يكون له عند الله عهد ولا يكون له عند الله مقدار إلا بما عنده من تقوى وما عنده من خشية وما عنده من خوف وما عنده من طاعة وما عنده من استقامة. وأن الإنسان إذا خلا قلبه عن خشية الله وخلا عن خوف الله وخلت جوارحه عن طاعة الله فإنه لا قيمة له في الحياة وإن مصيره إلى النار والعياذ بالله تعالى من ذلك. فعلى كل واحد منا أن يهذب نفسه ويحسن خلقه ويقوم بطاعة ربه ويؤدي ما افترض الله عليه حتى يكون عند الله بمقام عظيم ويكون بدرجة عالية. نسأل الله أن يطهرنا وإياكم من الذنوب وأن يملأ قلوبنا خوفا منه وخشية له وطمعا فيما عنده ورغبة فيها وخشية في جميع أوقاتنا، وأن يجعل سرنا خيرا من علانيتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
وبه إليه قال حدثنا سعيد بن سديد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما كلب نطيف بركيته كاد يقتله العطش إذ رأته بغية من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به.
قال حدثنا سعيد بن تليد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين أي في يوم من الأيام وساعة من الساعات هناك كلب يطيف بركية، يعني كلب أناله العطش فلم يجد من يسقيه أو ينقذه مما هو فيه، ورأى الركية. الركية هي البئر المطوية، البئر المطوية المحفورة التي فيها ماء، فالكلب نظر إلى الماء ولكن أنى له به لأنه في بطن البئر، والبئر لا يستطيع الكلب أن ينزلها ولا أن يصل إلى الماء، فصار يطوف حول البئر متعلقا بالماء قد أضر به العطش وكاد أن يقتله ولم يجد من يغيثه إلا هذه المرأة البغية، بغية يعني زانية. فلما رأت هذا الكلب يطوف بنفسه حول البئر يريد أن يشرب رحمته ورقت له، لكن ما عندها إناء تغرف به الماء إلا موقها الخف الذي هي لابسة له، فأخذت ذلك الموق الخف ونزلت إلى البئر وأخذت الماء وأخرجته وأسقته. ورد في رواية أخرى أنه كان رجلا أصابه العطش فنزل إلى البئر فشرب منها، فلما صعد على وجه الأرض رأى كلبا يلهث الثراء يأكل التراب لعله يجد فيه أثرا من ماء ليبلل ويرطب لسانه، فقال لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ به من العطش فنزل إلى البئر وأخذ خفه وملأه ماء وأمسكه فيه وتمسك بيديه حتى طلع من ذلك من تلك البئر وذلك الركي إلى أن وصلا وسقاه فشكر الله له عمله فغفر له. وفي هذا الحديث أنه امرأة ولا منافاة بين هذه القصة والقصة الثانية، ولعل ذلك تكرر مرة امرأة ومرة رجلا. فنزعت هذه المرأة موقها أي خفها وغرفت من ذلك الركي من تلك البير الماء وطلعته حتى أسقت ذلك الكلب وأغاذته من الهلاك فشرب، فاطلع الله على رحمتها لذلك الكلب وإحسانها إليه فشكر لها فعلها فغفر لها. وفي هذا الحديث دليل على عظم أجر من يحسن إلى غيره، وعلى عظم أجر الإحسان إذا كان الإحسان مرجو إلى الله عز وجل وكان صاحبه مخلصا بعمله لله سبحانه وتعالى، فإنه يكون سببا في غفران الذنوب وسببا في زيادة الرزق وسببا في طول العمر وسببا في رفع الدرجات وسببا في إقالة العثرات. فإن من يقيل عثرة غيره يقيل الله عثرته، ومن يرحم غيره يرحمه الله، فالجزاء من جنس العمل. فلهذا ينبغي الإنسان أن يكون ذا رحمة بعباد الله وأن يكون ذا شفقة بهم حتى ينال رحمة ربه وشفقة ربه، لأن الله سبحانه وتعالى يجازي الإنسان بما عمل.
وبإليه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حجة على المنبر فتناول قصة من شعر وكانت في يد حرسي، فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج على المنبر. معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه حج عام 51 وهي في آخر حجة حجها، عام 51 من الهجرة آخر حجة حجها، ثم توفي فيما بعدها. سمعه وهو على المنبر يخطب الناس قد تناول قصة شعر من الناصية، الشعر أخذ قصة شعر رآها فأخذها، ثم أعلم الناس عن حكمها لأنهم كانوا يأتون بالشعر فيواصلون بها شعور نسائهم. فتعجب رضي الله عنه كيف يحصل هذا وكيف يستعمله الناس، لأن فيه من الغرر وفيه من الزور أن المرأة تصل شعرها القصير بشعر غيرها لتغر الناس بمنظره وتغر الناس بطوله، وهذا طول الشعر وكثافته كان مما كانت تتفاخر به العرب خلافا لما عليه الناس اليوم، حيث قلدوا الكفار فصارت النساء تحلق شعرها وتقصه حتى تكون مثل الرجل، مع أن طول الشعر وكثافته ممدوح عند العرب، وكانوا يتفاخرون بطوله، حتى قال امرؤ القيس حينما ذهب بعد ليلى يطلب أن يراها فأخرجت من بين نسائها وهي عريانة، ولكنها لما خرجت أسدلت شعرها حتى غطى جميع جسمها، فصار يقول امرأ القيس حينما لم يرى شيء وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطأ بصلبه وأردف أعجازا وناء بك الكلي. يقول إن هذا الشعر لما نزل من رأسها غطى جسمها وأعجازها إلى أن وصل إلى قدمها، فلم أرى من جسمها شيء، غطى جميع جسمها، فشبهه بالليل وصار يخاطبه وكأنه يخاطب إنسانا: ألا أيها الليل الطويل، ألا انجلي، خليك افتح شوي عسى أرى شيء، بصبح ومن الأصباح منك بأمثلي. فكانوا يتفاخرون بطول الشعر وضخامته وكثافته. فأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما رأى هذه القصة وعلم أن كثيرا من النساء تستعمله نهاهم عن ذلك، وقال: أين علماؤكم يا أهل المدينة، أين علماؤكم لا ينهوكم ولا يأمرونكم، كيف يحدث هذا فيكم وأنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون هذا وأنتم وفيكم الصحابة وفيكم علماء الإسلام؟ وكان يعمل ذلك بعض العوام والجهال الذين لا يعرفون الأحكام الشرعية ولا يعرفون الأوامر والنواهي، فرد اللوم على العلماء فقال: أين علماؤكم، لما لم ينهوكم؟ لأن قالهم العلماء الذين ينبهون الناس ويأمرونهم بالمعروف وينكرون عليهم المنكر. قال: ويحتمل أن يكون ذلك ترك من بقية الصحابة ومن أكابر التابعين إذ ذاك الإنكار، أما لاعتقاد عدم التحريم، يعني لما صدر ذاك منهم، كانوا يعتقدون أن ذلك غير محرم، وإما قال عدم التحريم ممن بلغه الخبر فحمله على كراهة التنزيه، أو كان من يخشى من سطوة الأمراء فكانوا لا يستطيعون أن يتكلمون خشية من أمرائهم، لأنهم يعلمون أن بعض أمرائهم كانوا أمراء سوء وأمراء جور وأمراء ظلم. ثم قال لهم: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ نساء هذه نساؤهم، يعني لما أن نساء بني إسرائيل اتخذوا هذه القصص وواصلت نساؤهم الشعور بشعور غيرهن، غضب الله عليهم فلعنهم، فهو ينكر على من يفعل ذلك ويحذرهم من سطوة الله وعذابه، فلا يجوز للمرأة أن توصل شعرها بشعر غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يفعل ذلك، لعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، يعني الذي تعمل الشعر وتصله بغيره لتغر غير الناس بها.
وبيله قال حدثنا عبد العزيز بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب،
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إن كان إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون أي ملهمون من عند الله، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم، وفي رواية أبي داود الطيرسي عن إبراهيم بن سعد أنه قال وإن كان في أمتي أحد منهم يعني من الذين يلهمهم الله فإنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وسيأتي شرح هذا الحديث في مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي الصديق النادي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال له هل من توبة؟ قال لا، فقتله. فجعل يسأل فقاله رجل ائت قرية كذا وكذا، قال فأدركه الموت فنأى بصدره نحوها فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال قيس ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال كان في بني إسرائيل رجل، يعني رجل أسرف على نفسه وقتل 99 إنسانا. هذا الإنسان والعياذ بالله استشرى على القتل واستفحش فيه فقتل 99 رجلا، فلما قتل هذا العدد رجع إلى نفسه موبخا لها ومذكرا لها من عقوبة الله، ورجع إلى الله وتاب فيما بينه وبين الله، ثم ذهب يسأل أهل العلم هل له من توبة، يعني هل سيقبل الله توبته إذا تاب وتنصل مما كان فيه، أو أن الله سبحانه وتعالى قد حرم عليه التوبة وحرم عليه المغفرة. فذهب يبحث عن أهل العلم يسأل، ولذلك قال ثم خرج هذا الإنسان الذي قد أسرف على نفسه بالقتل فأتى راهبا، والرهبان هم الذين ابتدعوا الرهبانية بعد أن رفع الله عيسى عليه الصلاة والسلام، ابتدعوا رهبانية يتبتلون ويتركون التزوج ويتركون الناس وينعزلون في صوامعهم يعبدون الله سبحانه وتعالى، وهي ابتدعوها دون أن يكتبها الله عليهم. فأتى ذلك الراهب فسأله فقال له إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ وقد قيل ورد أنه سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على هذا الإنسان الراهب، فجاء إليه يسأله. ولكن هذا الراهب ما وفق للجواب، فقال له لا أجد لك توبة. فلما قال له ذلك كأنه ييأسه من روح الله فقتله، تمم به المئة. لما دام انت قفلت علي باب التوبة انت خذت تقول انت غلق المئة. فلما قتله